يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقائنا 16 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثاني من صحيح السير، وصلنا في اللقاء السابق إلى غزوة بدر وإلى المقدمات التي كانت بين يدي غزوة بدر وبين المراحل التي مر بها الجهاد بين مرحلة كف الرد من المسلمين على الكافرين الذين ساموهم أشد أنواع العذاب، ثم مرحلة الإذن بالجهاد، ثم الأمر بالجهاد بقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ورأينا غزوة الأبواء وبعض السرايا التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، وغزوة ذي العشيرة. في هذه الأوقات كان المسلمون يتوقعون أن يأتيهم كفار مكة في أي وقت، فكانوا لا ينامون إلا بالسلاح، ويحملون سلاحهم ليلا ونهارا كما ورد عن البراء عند الطبراني وغيره، حتى نرى نرد للذين يقولون أن المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام هم الذين اعتدوا وهم الذين خرجوا من أجل القافلة. لا، إنه لو ضممت ما أقوله في هذه الحلقة مع الحلقة السابقة من أن كفار مكة كانوا يتوعدون المسلمين وكانوا يقولون لهم سنأتي إليكم سنأتي إليكم، وكان الأثر أن المسلمين لا يمشون ولا ينامون إلا في سلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا من أحد رجل صالح من أصحابي يحرسني الليل حتى أنام؟ يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر أن يأتي كفار مكة في أي وقت في أي وقت. قالت: فسمعنا قعقعة سلاح، فإذا بسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يأتي لحراسة النبي من أجل أن ينام رسول الله سبحانه وتعالى، حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، فصرف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين كانوا يحرسونه من أجل أن ينام صلى الله عليه وسلم. إذن كانت هذه الأجواء وهذه الأجواء في غاية الأهمية أن نقف عليها قبل أن ننظر إلى بدر وما حدث في بدر، لابد أن نعيش وأن نتأمل في الأجواء، وأن البداية من أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من أول بعثته أن بداية العداء وبداية العداوة كانت من كفار مكة الذين كما رأينا على مدى الحلقات ماذا فعلوا مع المسلمين حتى أخرجوهم من من بلادهم وما اكتفوا على ذلك، بل إنهم أرسلوا لهم التهديد تلو التهديد، وحاولوا مع زعيم المشركين وقتها أبي بن سلول الذي حاول مع اليهود أن يحرش ما بين المهاجرين وبين الأنصار من أجل أن يخرج المهاجرين عن المدينة. وكيف كان وصل التوقع أن يأتي الكفار إلى المدينة في أي وقت؟ أن يبيت الصحابة بسلاحهم وألا يمشوا في طرقات المدينة إلا بسلاحهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبيت إلا ويحرس أحد من أصحابه. ففي هذه الأجواء تأتي غزوة بدر. المكان ما غزوة بدر، بدر هذه عين ماء، بئر يعني، بئر سميت باسم رجل من غفار، قبيلة غفار الشهيرة التي منها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه حفر هذه البئر، فكان اسمه بدرا فسميت باسمه. الزمان في يوم الجمعة 17 من رمضان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الغزوة، احنا ضم السبب ده الى ما سبق ان ذكرته من تمهيد حتى نضع الامور في سياقها ولا نكن على طريقة الذين يأخذون شيئا ويتركون اشياء على طريقة ولا تقربوا الصلاة. علم النبي عليه الصلاة والسلام ان قافلة بقيادة ابي سفيان خرجت من مكة، وإنها ستسلك الطريق إلى الشام، تمر على المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج لمقابلة هذه القافلة، لكنه لما وصل إلى ذي العشيرة وجد أن القافلة قد فاتت ومضت في طريقها، فانتظر حتى تعود هذه القافلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن كان يريد أن يلتقي بالقافلة قبل الذهاب، لكنها أفلتت. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتظرها حتى تعود، وكانوا يعلمون الرحلة كم تأخذ من أيام. فلما اقترب موعد العودة أرسل صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة، وهما طلحة ابن أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ليتحسسوا ويتجسسوا على أخبار القافلة، هل اقتربت عودة القافلة أم لم يقترب عودة القافلة. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بسبس ابن عمرو كما في مسلم وغيره للتجسس، ليكون عينا ليرى أخبار القافلة. أفلتت كما قلنا، فلما اقتربت جاء ورآها طلحة وسعيد بن زيد رضي الله عنهما، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبرها، وقالوا إن هذه قافلة كبيرة حوالي 1000 بعير محملة بتجارة ثمينة وكثيرة بما يساوي 50,000 دينار ذهبي، وليس معها من الحرس إلا 40 رجلا فقط. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بخبرها فقال لأصحابي إن قافلة أبي سفيان هذه عير قريش، فنخرج إليها لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفلكموها، يعني يعطيكم إياها مقابل ماذا؟ لماذا سيأخذ المسلمون أموال هذه القافلة؟ أنا سبق أن قلت، لذا أقول ضع الأمور في سياقها، إن المهاجرين خرجوا وتركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا أملاكهم، فتركوا كل ذلك، وكفار مكة هم الذين أخذوا كل ذلك، حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي بيته الخاص أخذه أيضا عقيل ابن عمه، فأخذوا كل أملاك المهاجرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد شيئا من الأموال التي اغتصبت من المهاجرين، بيوتهم وأموالهم وأراضيهم، أن يرد شيئا لهؤلاء الناس الذين كانوا في قلة وكانوا في فقر شديد، لأنهم تركوا كل شيء في مكة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعزم على أحد أن يخرج للقتال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني كان يعني يرى أنه لن يدور قتال، سيدور قتال مع 40 رجلا هم حرس القافلة فقط، فكان يرى أنه لن يدور قتال، لذا لم يعزم، أي لم يشتد ولم يأمر الصحابة بأن يخرجوا للقتال، وظن الصحابة أن الخروج لن يكون فيه قتال، وإنما وفقط يعني أخذ هذه القافلة التي معها حرس كما ذكرت ليس بالكثير، هم 40 رجلا فقط. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى وانتظر عودة القافلة. أبو سفيان بن حرب كان رجلا يعني ماهرا، واختارته قريش قائدا للقافلة ليس أي اختيار، وإنما هم يعرفون أنه ماهر. فأبو سفيان كان يرسل العيون لأنه كان يخشى في الحقيقة من أن يقطع المسلمون عليه الطريق، وهم الآن في المدينة وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالكل هناك، فكان يخشى ذلك ويتوجس ذلك، فكان يرسل العيون تتحسس الأخبار، بل كان هو يأتي بنفسه ويرى الأخبار والآثار ويسأل، حتى أنه لما رأى يعني بعض الإبل فأمسك بهذا البعر وفته، فإذا فيه بنوى، نوى يثرب، نوى المدينة يعني، فقال هذا نوى يثرب، فعلم أن أهل المدينة من المهاجرين والأنصار يعني يتعقبونه وأنهم ينتظرونه. فماذا فعل أبو سفيان؟ استأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري وأرسله إلى قريش ينذر قريشا بما يحدث وبما يتوقعه. فضمضم ابن عمرو الغفاري بالفعل سارع إلى مكة إلى قريش، وجدع أنفه وخلع قميصه على عادة النذير العريان في وقتها، وأخذ ينادي بأعلى صوته من أعالي مكة: اللطيمة 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 اللطيمة. فخرجت إليه قريش، فماذا حدث؟ قال: إن محمدا وأصحابه سيأخذون تجارتكم، وأرى أنكم لن تدركوها. فلما جاء هذا الخبر فإن قريشا تجهزت عن بكرة أبيها للخروج إلى المدينة، تجهز الجميع للخروج إلى المدينة، فخرج الكل، الصناديد الكبار خرجوا الجميع وتجهزوا في 3 أيام، ومن لم يخرج كأبي لهب فإنه أرسل رجلا مكانه كان له عليه دين، وجعلوا القيادة العامة لأبي جهل. استطاع أبو سفيان أن يسلك طريق الساحل طريقا وعرا، وأن يبتعد عن الطريق التي كان ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام فيها القافلة، والله سبحانه وتعالى يعني ما أعلن النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم غيروا الطريق حتى لا يذهب إليه طريق الساحل، لأن الله يريد شيئا آخر كما سنرى بإذن الله رب العالمين. فأرسل أبو سفيان إلى قريش أن القافلة قد نجت وأرى أن تعودوا، هل عادوا؟ هذا ما سنراه في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئت بغيتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني